الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فمرحبا بكم يعني في حلقة جديدة من رياض الجنة. وكنا قد بدأنا في الحلقة السابقة في الكلام عن الإيمان وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهو رواه مسلم كذا ما رواه البخاري: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقلنا أنه ليس كل أحد يشهد شهادة الحق يصير بذلك مؤمنا ويجد طعم الإيمان ويجد حلاوة الإيمان، ولكن من تعهد الإيمان في قلبه، ومن أينعت شجرة الإيمان في قلبه، ومن أثمرت شجرة الإيمان في قلبه، هو الذي يجد حلاوة الإيمان، كما دل على ذلك هذان الحديثان الشريفان: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأيضا الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار. وعرفنا الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به. هذا التصديق يعني وحده لا يكفي حتى يحب المسلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ينقاد لما جاء به، وحتى يرضى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا أيضا عن شرف الإيمان، وتكلمنا عن ثمرات الإيمان، وبقيت بعض الثمرات. ثم نستكمل الكلام كيف تنمو شجرة الإيمان، وكيف يتعهد المسلم شجرة الإيمان في قلبه. فمن ثمرات شجرة الإيمان الشجرة الطيبة، يعني أن العبد لا يمكن أن يحيا حياة طيبة إلا وهو متمتع بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، وإلا وقد أينعت شجرة الإيمان في قلبه، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فلا يمكن لأحد فاقد لهذه النعمة العظيمة أن يجد حلاوة الإيمان أو يجد سعادة أو يجد راحة، كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا يمكن للعبد أن يجد حياة طيبة إلا وهو متمتع بهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان. فالحياة الطيبة وقف على أهل الإيمان والعمل الصالح. كثير من الناس يظنون يعني أن الشرع عبارة عن تكاليف تقيد حريات العباد وتنغص عليهم يعني حياتهم وتكدر عليهم صورهم، وهذا من جهلهم بالله عز وجل وبدين الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا يمكن للعبد أن يحيا حياة طيبة إلا هو متمتع بنعمة الإيمان. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن بالشهوات ولا تطمئن بالجاه ولا بالشهرة ولا بالمال، تطمئن بذكر الله عز وجل. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فحاجتنا إلى الإسلام أكثر من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه، فالقلب ينشرح بالإسلام وبشرائع الإسلام وبالعمل بدين الملك العلام أكثر مما ينشرح بالهواء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والذي يصعد في السماء يختنق لضعف ضغط الجو في طبقات الجو العليا وقلة نسبة الأكسجين. كذلك من يحرم من هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان يختنق ويموت، ليس في الدنيا وحدها بل يفقد الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية الصرمدية في جنة الله عز وجل. فالذين تعهدوا شجرة الإيمان يعني في قلوبهم من العلماء ومن العباد حكوا عن الحياة الطيبة التي وجدوها، حتى قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيبي جهاد في سبيل الله. ولما سجن في القلعة نظر إلى سورها العالي وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول: لو أملك ملء القلعة ذهبا ما استطعت أن أكافئهم على ما قدموه لي من الخير. يصف تلميذ المحقق ابن القيم يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نلقى فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا، ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجه. معاني شيخ الإسلام ابن تيمية عاش 63 سنة لم يجد حياة الاستقرار، لأنه كان من سجن إلى سجن ومن معركة إلى معركة ومن مناظرة إلى مناظرة، حتى مات وهو محبوس في قلعة دمشق عاكف على القرآن الكريم. ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش، لم يسع يوما لأن يتزوج زوجة حسناء ولا أن يملك سرية حوراء ولا دار قوراء ولا سعى خلف دينار ولا درهم، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية. يقول ابن القيم: كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل. فلا يمكن للعبد أن يحيا الحياة الطيبة إلا هو متمتع بنعمة الإيمان. فيبقى سؤال وهو في غاية الأهمية نختم به الكلام عن شجرة الإيمان: كيف تنمو شجرة الإيمان؟ وكيف يتعهد العبد شجرة الإيمان في قلبه حتى تثمر هذه الثمرات الطيبة وحتى يحيا حياة الإيمان وحتى يسعد بالإيمان في الدنيا وبالجنة في الآخرة؟ أول ما تنمو به شجرة الإيمان معرفة الواحد الديان عز وجل، وهذا أول واجب على المكلف: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكلما ازداد العبد معرفة بالرب الجليل عز وجل يزداد إيمانا به، يزداد حبا له، يزداد توكلا عليه، يزداد خوفا منه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. مهما درس المسلم أسماء الله عز وجل وصفاته، مهما تعرف على ربوبيته وإلهيته، يزداد إيمانا ويزداد حبا لله عز وجل، ويزداد توكلا على الله عز وجل. فأعظم ما تنمو به شجرة الإيمان هو معرفة الواحد الديان عز وجل، دراسة التوحيد، وهذا علم واجب، يعني على كل مكلف أن يدرس التوحيد وأن يتعرف على الرب العزيز الحميد المجيد، وهذا أعظم ما تنمو به شجرة الإيمان. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر في اللغة، كأنه لا يخشى الله عز وجل إلا العلماء. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل الإمام الشعبي: عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. فإذا أراد المسلم أن تترعرع شجرة الإيمان في قلبه، يدرس التوحيد ويتعرف على الرب العزيز الحميد المجيد. الأمر الثاني مما تنمو به شجرة الإيمان: تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمهما سمع المسلم القرآن، ومهما تدبر القرآن، ومهما قام به، ومهما عمل به، فإن شجرة الإيمان تزداد يعني في قلبه. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا أراد المسلم أن يعرف هل هو من أهل الإيمان أو من أهل النفاق، فينظر إلى حاله مع القرآن، هل يزداد إيمانا بسماع القرآن؟ فأهل الإيمان يزدادون إيمانا بسماع القرآن وتلاوة القرآن. وإذا ما أنزلت سورة: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه طبيعة الإيمان الصادق، أن يزداد العبد إيمانا بالله عز وجل واستبشارا بوعد الله عز وجل. فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فمهما تدبر إنسان القرآن يزداد حبا لله عز وجل. كان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي، حب القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلما سلم القلب كلما أحب القرآن وكلما انتفع بالقرآن. قرآن عجيب. الله تعالى يقول: قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فنفس القرآن هدى وشفاء للمؤمنين، يزدادون به إيمانا ويعالج ما في قلوبهم من أمراض الشبهات والشهوات. وللذين في قلوبهم مرض في آذانهم وقر، يعني العيب فيهم وليس في القرآن، وهو عليهم عمى، يزدادون شكا واضطرابا. الذي ينظر للقرآن من أجل أن يهاجم القرآن أو يهاجم الإسلام، فهو يقرأ القرآن ويسمع القرآن ولكن هو عليه عمى، وما يزداد به إلا شكا واضطرابا، لأنه فاقد لنعمة الإيمان. فهو شفاء للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، كما تنادي على شخص وهو بعيد المكان لا يسمع، فكذلك هم في ضلال بعيد، والقرآن ينادي عليهم وهم لا يهتدون بهداية القرآن ولا يستمعون يعني للقرآن، يعني سماع بنية الاستفادة ونية الاستشفاء بالقرآن. فمما تنمو به شجرة الإيمان تدبر القرآن. مما تنمو به شجرة الإيمان معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما درس المسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف على معجزاته وعلى شرف نسبه، أشرف الناس نسبا يعني في الوجود، أشرف نسب في الوجود نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف موطن وهو يعني مكة المكرمة، وكان يكفي من عاصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهه فيرى آيات الصدق ودلائل النبوة، كما قال حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. أي لو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يرى صدقه ويرى آيات النبوة في وجهه. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة كان يختلف في بستانه أن يجمع الثمار، فذهب ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع منه شيئا، قال أشهد أن وجهك ليس بوجه كذاب، وشهد شهادة الحق، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع يعني الموجودين يعني من اليهود، فقال لهم كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن أعلمنا. فقال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان يفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشهد شهادة الحق، فقالوا شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا واليهود قوم بهت. فكان يكفي من نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد صدقه. كذلك يقول الإمام ابن حزم بأن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعتقد صدقه، لأنه لم يكذب مرة ولم يغدر يعني مرة، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أشجع الناس، وكان أكرم الناس، يعطي عطاء يعجز عنه الملوك وهو في نفسه فقير صلى الله عليه وآله وسلم. فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة شرف نسبه، دراسة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يزداد وينقص، يزداد بكثرة الأدلة وقوتها ووضوحها. فالدرس لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يزداد إيمانا. من ذلك يعني أن أهل مكة طلبوا منه آية فأشار إلى القمر فانفلق القمر لإشارته، وسجل الله عز وجل هذه الآية في كتابه، فقال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال لأهل مكة اشهدوا، ولكنهم الكفر كان يطمس يعني قلوبهم. من معجزات حنين الجذع اليابس، كان يستند إلى جذع يابس، جذع نخلة في المسجد، فلما كثر الناس وصنعوا له المنبر صعد المنبر فظل الجذع يخور خوار الرضيع إلى أمه، مثل الصبي الذي سكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكت، فقال لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. وكان الحسن البصري يقول هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من معجزته نبع الماء من بين أصابعي. طبعا أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن المبين، لأنها معجزة باقية يعني إلى يوم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ورجاء مقبول، وهو أكثرهم تبعا يوم القيامة، بل نصف أهل الجنة من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. والرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القطع على عادة الملوك. فبعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معجزات حسية كسائر الأنبياء، ولكن كما قال الإمام الشافعي ما أعطى الله نبيا من الأنبياء ما أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. الميت كان في وقت من الأوقات حي يتكلم، أما الجذع الذي يعني لا يتكلم هو يابس يخور ويبكي كما يبكي الصبي، فهذه أبلغ في الإعجاز من معجزة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. خروج الماء من بين الحجارة معهود، يعني في الأماكن الباردة والتي يتكون فيها ثلوج يعني على الجبال، ويخرج تسيل هذه الثلوج وتصير ماء، أو تنبع العيون من بعض الجبال في بعض الأماكن، ولكن نبع الماء من بين اللحم والعظم هذه معجزة لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد يعني إليها، وتكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك في صلح الحديبية كان الماء يعني قليل، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بركوة ماء يعني علبة فيها ماء، فوضع يعني أصابعه فيها فظل الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ الصحابة وكانوا 1400 1400 صحابي توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلما نزداد معرفة بهذه المعجزات نزداد إيمانا، ونزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزداد معرفة بشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم انقياد الشجر له، كما ورد في صحيح مسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فأخذ بغصن شجرة وقال انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه مثل الجمل. ثم أخذ بغصن شجرة أخرى وقال انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه. ثم قال التائم بإذن الله، فالتأمت فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. بل الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد أيضا في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله. فهذه معجزات لم يسبق أحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إليها. من معجزاته أنه كان يخطب الجمعة فدخل داخل من باب المسجد فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، لقد هلك الزرع والضرع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما وضع يديه حتى تحاضر الماء على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت السماء يعني ليس فيها يعني قذع، يعني قطعة من السحاب، فأتت يعني أتى السحاب يعني عظيما في السماء، وما رأوا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا السماء تمطر، حتى دخل هذا الداخل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة التالية. فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرفع عنا المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فما يشير بإصبعه الشريفة إلى ناحية من السماء إلا تفرجت وذهب ما فيها من سحاب، وخرج الصحابة من الجمعة يمشون في الشمس. فهذه جملة يعني من معجزاته ليست على سبيل الحصر، ولكنها تزيدنا إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتزيدنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تترعرع به شجرة الإيمان وتزكو به شجرة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك معرفة محاسن الإسلام، وكيف أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله عز وجل على العباد بكمال التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال الدين على قلبه. لأن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أن أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وأنزل الله عز وجل إليهم الكتب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أعظم نعمة، وذلك ذكرت في بداية سورة النحل التي تسمى بسورة النعم. وتمت هذه النعمة على العباد بكمال التشريع على سيد العباد صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. فالدارس لشرائع الإسلام العظيمة كالصلاة والصيام والحج والزكاة يعرف يعني محاسن هذا الدين وشرف هذا الدين. الله عز وجل يقول: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أحل الطيبات من الأطعمة والأشربة والزواج والملابس. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتجدون الأشياء الحلال يعني كلها أحلها الله عز وجل، أشياء طيبة أحلها الله عز وجل، وما حرم إلا كل خبيث، تحريم الزنا، السرقة، شرب الخمر، كلها أشياء تنفر منها النفوس السليمة والفطر المستقيمة. تفضل سؤال. تفضل يا
أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
انت عارف بس حضرتك عن الحديث بس الله يكرمك يعني افيدونا افادات الروايه ان هو الحديث اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه مع سيدنا عبد الله بن سلام.
ايوه.
في شيء من الحديث ده لما وصل للنبي عليه صلى الله عليه وسلم عن حاجات ما يعرفهاش كما لا يعلمها الا النبي.
نعم.
قال له الاول السؤال الاول: ما اول طعام اهل الجنه؟ اسالك عن اول طعام اهل الجنه.
أيوه.
والسؤال الثاني عن أول علامات الساعة، والسؤال الثالث متى ينزع متى ينزع ينزع الولد لأبيه ومتى ينزع لأمه.
نعم.
يعني متى يكون المولود ذكر ومتى يكون المولود أنثى.
أيوه.
فاليابا كان أول
تعامل
اللي هو أول تعامل أهل الجنة دي
كان
بالسوء. أيوة. وأول عالمة الساعة نار تخرج من فعل عنه. فالدنيا لم تكن. وما كانت على رجل الأبي أو الأم قال إذا علم الرجل ماء المنطق فإذا علم الرجل ماء المنطق أبطر بإذن الله. وإذا علم الرجل هنفى بإذن الله. وإذا سبق ماء الرجل ماء المنطق أبطر بإذن الله. وإذا سبق ماء المنطق الرجل نفى بإذن الله. انت عارف بس يعني حضرتك بتفصلنا الحتة اللي هي الأخيرة اللي هو ما فهمت على درجة الأبي ما الشخص هنا في إيه أو في العلو هنا مع
يعني ده تدخل بذلك في الايه في المواريث والجينات وهذه الاشياء. فهي مش مجال الكلام الان. يعني احنا نتكلم عن الايمان واحنا خدنا من الحديث الجزء الخاص بالموضوع ده ان اللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان يقصد الحق لابد ان يعتقد انه صادق. يعني كما يعني قال حسان بن ثابت لو لم تكن فيه ايات مبينه كانت بديهته تاتيك بالخبر. فنريد ان احنا نتكلم في نفس الموضوع حتى لا نخرج عنه. فإذا كان في أسئلة في نفس الموضوع وإلا نستكمل الموضوع حتى لا يطول معنا. فأيضا من نقول أن من أسباب نماء شجرة الإيمان دراسة محاسن الإسلام. يعني تجدون يعني كل شيء حلال أباحه الإسلام، كل شيء خبيث حرمه. لحم الخنزير يأكلون فيه الدودة الشريطية وفيه دياثة ونسبة البولينة مرتفعة فيه وغير ذلك، يعني من الأفات التي اكتشفها العلم يعني الحديث يعني بعد عصر النبوة. تحريم الزنا، اختلاط الأنساب، وتحريم الظلم، يعني كل هذه الأشياء التي حرمها الإسلام لابد يعني أن يكون فيها شر محض أو شر غالب. تحريم الخمر الذي يذهب العقل فقد يعني يقتل الإنسان يعني أولاده أو يزني بمحارمه. فالإسلام يعني أباح كل طيب وحرم كل خبيث. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك في قلب العبد أن يحيا العبد في أجواء إيمانية وأن يتنفس هواء الإيمان. يعني هناك يعني أجواء إيمانية الإنسان إذا يعني عرض قلبه لها تنمو شجرة الإيمان، زي دروس العلم، الحج، العمرة، تشييع الجنائز، عيادة المرضى. فالشجرة إذا وجدت الجو الملائم لها فإنها تترعرع وتثمر وتعلو في السماء، وإذا وجدت الجو المعارض يعني لها فإنها تذبل وتسقط أوراقها. فالأشجار التي تثمر في الشتاء تجدها في الصيف يعني لا تجدها جافة في الصيف، وكذلك شجر الصيف في الشتاء يسقط ورقه وهكذا. فإذا عرض إنسان قلبه لأجواء الإيمان تترعرع شجرة الإيمان. أما إذا حضر مجالس الفسوق والعصيان والتبرج والاختلاط الماجن والأماكن التي يستهزأ فيها بشرع الله عز وجل لابد أن تذبل شجرة الإيمان. فالإنسان يعرض قلبه لأجواء الإيمان ويتنفس هواء الإيمان حتى تترعرع شجرة الإيمان في قلبه. من أسباب نماء شجرة الإيمان يعني كذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل. وهذه عبادة من العبادات. نحن في المدن محرومون منها كثيرا، والذين يعيشون في الصحراء مثلا ينظرون إلى السماء يتفكرون في خلق السماء والأرض. فالله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل نهانا يعني أن نتفكر في ذاته، لأن العقول البشرية قاصرة لا تستطيع أن تدرك عظمة الله عز وجل، كما ورد في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين ركبتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام والخالق أعظم من المخلوق. لا يمكن للعبد أن يتصور يعني مخلوق بهذه العظمة. قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا. فلذلك يعني الشرع نهانا أن نتفكر يعني في ذات الله عز وجل، عظمة الله عز وجل، ولكن تفكر في مخلوقات الله يوصل يعني إلى الإيمان بعظمة الله عز وجل. من أسباب نماء شجرة الإيمان أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل يعني بعد استكمال الفرائض كما ورد يعني في حديث البخاري حديث أبي هريرة حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأول ما تنمو به شجرة الإيمان التوحيد، ثم أداء الواجبات، فأفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله عز وجل. إنسان يتعهد قلبه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، لذلك تزداد شجرة الإيمان وتنمو شجرة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك الإكثار يعني من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه عز وجل، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فكل جريحة من الجوارح فيها عبودية مؤقتة، والذكر هو عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل أمروا بذكر معبودهم ومحبوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لم يرخص في ترك الذكر حتى في ملاقات العدو، الوقت الذي يرخص فيه في الإفطار في رمضان وتقصر فيه الصلاة، ولكن لم يرخص في ترك الذكر. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله جل لما أرسل يعني هارون وموسى إلى فرعون قال: ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري. مما تترعرع به شجرة الإيمان يعني كذلك تنقية الشجرة، يعني الشجرة الطيبة قد يخلطها نبت يعني خبيث، فلا بد من تنقية الشجرة، فالعبد يعني يطهر قلبه من الحسد ومن الغش ومن البغض للمسلمين. فلا يكفي للإنسان يعني حتى تنمو شجرة الإيمان الاجتهاد في الطاعات والعبادات، ولكن إذا كان يطلق بصره أو يطلق لسانه ويتكلم بالغيبة والنميمة، لا تنمو شجرة الإيمان يعني في قلبه، ولا تصلح شجرة الإيمان يعني في قلبه. فلا بد من تنقية الشجرة مع تغذيتها بالأغذية يعني النافعة حتى تثمر الثمرات يعني الطيبة. فهذه جملة يعني من أسباب يعني نماء شجرة الإيمان: معرفة الواحد الديان، تدبر القرآن، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. من ذلك تفكر في مخلوقات الله عز وجل، من ذلك أن الإنسان يعني يتعهد شجرة الإيمان بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، من ذلك أن يعرض نفسه لأجواء إيمانية ويتنفس هواء الإيمان، وينأى بنفسه عن أجواء الإباحية والتبرج والفجور والسفور. من ذلك تنقية الشجرة، وأن ينقي قلبه من الصفات المذمومة، وأن يطهر جوارحه من إطلاق البصر وفضول الكلام وفضول النظر وفضول النوم وفضول المخالطة. فنسأل الله تعالى أن يبارك يعني في شجرة الإيمان يعني في قلوبنا، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن يرزقنا مزيدا يعني من الطاعة والعبادة، وأن يرزقنا يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمنا به ولم نره، ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.